الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في كتاب نهج التأسيس والتقديس للعلامة عبد اللطيف بن عبد الله عليه عند قوله والجواب عنه من وجهين، وما زلنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم، وفي حديثه عن الدعاء، وأن هناك من يدعو عند القبور ربما تحصل له إجابة، وهناك من الناس من فتن بذلك بسبب هذه الحكايات التي تنقل. قال والجواب عنه من وجهين، مجمل ومفصل. قال أما المجمل فالنقض، فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، بل المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم، وهم أهل الشرك، وهكذا يحصل هذا للمشركين عموما. قال فيستجاب لهم أحيانا كما يستجاب لهؤلاء أحيانا، وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة، فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله تعالى يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل، أي حتى في شأن اليهود والنصارى، وذلك كفر متناقض. ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره، كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر، وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره، فمن المحال إصابتهم جميعا. قالوا موافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح، والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد، جمع بين الأضداد، فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره، واللي يريد يجمع ما يمكن أن يحصل له هذا الأمر، فإنه إن أقبل عليهم جميعا ضعف التأثير فيما يزعمون. قال فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره. قالوا موافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه يضعف التأثير على زعمهم، فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثيره مثل تأثير الحسن الظن بواحد دون آخر، هذا على حسب ما يزعمون، وهذه كلها من خصائص الأوثان. ثم قد استجيب لبلعام ابن باعورة في قوم موسى المؤمنين، أي على ما يذكر من أخبار بني إسرائيل، وأخبار هؤلاء هي شبيهة بأخبار بني إسرائيل، الحكايات التي يذكرونها أن فلانا دعا واستجيب له عند القبر الفلاني وفلان دعا، شبيهة بأخبار بني إسرائيل. قال ثم قد استجيب لبلعام ابن ماعورة في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان، والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون. وهذا جواب حسن في رد هذه الشبهة وفي إبطالها بالكلية. ونعم استجاب الله عز وجل لإبليس وهو أراد الإنذار من أجل الإغواء والشر، والله قد علم ذلك وله حكمة بالغة، فقد يستجيب الله عز وجل الدعاء الباطل لحكمة قدرية، وإن لم يكن قد أذن فيه شرعا، وأمور القدر غير أمور الشرع. هذا الجواب المجمل. قال أما الجواب المفصل فنقول مدار هذه الشبهة على أصلين منقول، وهو ما يحكى عن فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكرنا من النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. وأما المعقول أكثر تلك الأقاصيص من قبيل الأكاذيب، أن فلان دعا عند القبر الفلاني واستجيب له أكثر ذلك من قبيل الأكاذيب حتى يزينوا الشرك في قلوب الجاهلين. قالوا أما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور أمثالهم إنما يستجاب لهم في النادر، يدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوة فيستجاب له في واحدة، ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد، يعني أشياء نادرة. وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار ويدعون الله عز وجل في سجودهم وأدبار صلواتهم وفي بيوت الله؟ فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين لم يكد يسقط لهم دعوة إلا لمانع، بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون لم يرد دعاء المخلصين إلا نادرا، ولم يستجب للمقابريين إلا نادرا، وهذا هو الواقع. فهم نظروا إلى قضية حصلت نادرة، إن صدق الخبر هو أن فلان دعا عند القبر الفلاني واستجيب له، ربما دعا 1000 دعوة ما استجيب إلا مرة واحدة إن صح الخبر، والمخلصون الصادقون الذين يدعون الله عز وجل بالأسحار وفي سجودهم يستجيب الله لهم غالبا، فكيف تتجه القلوب إلى الباطل النادر ويتركون الحق الغالب؟ كل هذا من تلبيس الشيطان على الجاهلين. قال والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال 3، إما أن يعجل الله له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. فهم في دعائهم لا يزالون بخير، وأما القبوريون فإنهم إذا استجيب لهم نادرا فإن أحدهم يضعف توحيده ويقل نصيبه من ربه، ولا يجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوة ما كان يجده السابقون الأولون، ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته، اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة. والكلام الآن في مسائل البدعة ما هو في مسائل الشرك، فإن الذي كلامه في الذي يدعو الله ما هو يدعو القبر، يدعو الله عند قبر ميت، فهذه بدعة ما هي من أمور الشرك. فقال إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم، هذا في مسائل البدع، والعراق أشرد يحملها على مسائل الشرك. قال اللهم إلا أن يعفو عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة، فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله عز وجل على اجتهاده، وهذه في هذه المسائل أو في مسائل الشرك الأكبر، وغفر له خطأه وجميع الأمور التي يظن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريخات الفلكية أو التوجهات النفسانية كالعين أو الدعاء المحرم والرقى المحرمة أو التمريخات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب، فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبة فيه في الدنيا عاقبة خبيثة، دع الآخرة. والمخفق من هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي في نفسها مضرة لا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا، وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه. والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة والمستحبة سواء كانت طبيعية كالتجارة والحراثة أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة به وكدعاء الله سبحانه في الوجه على الوجه المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم كالصدقة وفعل المعروف يحصل بها الخير المحض أو الغالب، ومع هذا النفوس تتجه إلى الباطل وتترك الحق النافع المفيد إنما رحم الله عز وجل. قال وما يحصل من ضرر بفعل مشروع أو ترك غير مشروع فيما نهي عنه فإن ذلك الضرر مغمور، هنا مكثور مغمور في جانب ما يحصل من المنفعة، وهذا الأمر كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فهو أيضا معقول في التجارب المشهورة والأقياس الصحيحة، فإن الصلاة والزكاة يحصل بها خير الدنيا والآخرة ويجلبان كل خير ويدفعان كل شر، فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب، ومن كان له خبر بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينا لا شك فيه. وهذا من أحسن الكلام ومن أبينه رحمه الله وغفر الله له. وأحسن العلامة عبد اللطيف حيث ساق كلام شيخ الإسلام، فإنه كاف في إبطال الكلام العراقي من غير تكلف في مناقشة كل جملة من كلامه الباطل.